الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المعروف بالداء والدواء، قال رحمه الله: كيف يجتمع اليقين بالمعاد والتخلف عن العمل؟ قال: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل، وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق، فاجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له عدة أسباب: أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. قد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس المخبر كالمعاين. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته أو غيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان الذي يمسك السماوات، لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي لأدنى مثقال ذرة في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر، ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ذكر رحمه تعالى في هذا الموضع كيف اجتماع اليقين بالمعاد والتخلف عن العمل، يعني الذي عنده يقين بالمعاد فهو متيقن بأنه سيرجع إلى الله جل وعلا وأن هناك يوما سيعود فيه إلى الله جل وعلا وأن هناك معادا سيعود الناس فيه إلى رب العالمين جل وعلا. إذا تيقن هذا، هل يمكن أن يحصل من هذا تخلف عن العمل؟ لا يجتمعان، لا يجتمع اليقين بالمعاد مع التخلف عن العمل. ما يمكن عند شخص يقول أنا عندي يقين بالمعاد وقد تخلف عن العمل، لا يمكن. إن كان حقا صادقا في كلامه بأن عنده اليقين بالمعاد فأين البرهان؟ فكيف عنده يقين بالمعاد وبالحساب وبالقبر وبالصراط وبهذه الأمور التي سيقبل عليها ثم هو يتخلف عن العمل؟ هذان الأمران لا يجتمعان. يقول ابن القيم رحمه تعالى: كيف يجتمع اليقين بالمعاد والتخلف عن العمل؟ وأراد رحمه تعالى أن يبين أن من أيقن بالمعاد حق اليقين فمعناه أنه لن يتخلف عن الأعمال، لن يتخلف عن الأعمال لأنه على يقين. الذي على يقين أنه سيعطى الأجرة مثلا ما يتخلف عن العمل، ما يتخلف عن عمل، يداوم عليه وآخر الشهر سيستلم الراتب، سيستلم الراتب، عنده جزم في هذا، مع أن هذا من أمر الدنيا قد يحصل أو قد لا يحصل، لكن عنده مثل اليقين أن آخر الشهر راتب، صار عند هذا الأمر، عنده مثل هذا الأمر كاليقين أنه سيتحصل على الراتب، ومع أن الأمور بيد الله عز وجل قد يحصل وقد لا يحصل، فهل يتخلف عن العمل؟ ما يتخلف عن العمل. لماذا؟ لأنه على يقين أنه سيعطى. لكن إذا كان عنده الشك، عنده الشك، إذا ذهب اليوم يعمل مثلا، يعمل في البناء أو في كذا أو كذا من الأعمال، لكن هو على شك هل سيعطيه من سيعمل عنده أجرته أو ما سيعطيه، هذا الذي اشتغل عنده في البيت أو في المحل أو في المتجر أو في المطعم أو في المشرب أو غير ذلك، عنده شك، قد يعطيه الأجرة وقد لا يعطيه، وقد لا يعطيه، هذا يتخلف عن العمل، يتخلف عن العمل. لماذا؟ لأنه ليس على يقين من أنه سيعطى أجرة عمله. فالعبد إذا كان على يقين بوعد الله بالجنة والثواب والحسنات، على يقين من هذا، كيف يتخلف عن العمل وأجرته مضمونة لا شك فيها، لأنه وعد الله عز وجل، ما هو وعد البشر، ما هو وعد ملك من ملوك الدنيا، ولا هو وعد مخلوق من أهل الدنيا، إنما هو وعد الله سبحانه وتعالى، أجرتك مضمونة إذا عدت إلى الله جل وعلا، فستجد ما أردت وما أعد الله سبحانه وتعالى وما وعدك به. فكيف تتخلف عن العمل؟ فإذن علينا نكون على يقين بوعد الله جل وعلا وبثوابه وبجنته، وهذا يجعلنا أن نستمر في العمل ولا نتخلف، ولا نتخلف عنه، لا نتخلف عنه، نستحضر هذه الأجور وهذه الوعود من رب العالمين جل وعلا. فهل يليق بك أن تتخلف؟ ما يمكن. هذا صاحب المحل قال تعمل عندي 10 أيام أو شهرا ولك أجرة هذا العمل مال قدره 50,000 مثلا، إذا انتهيت من العمل فمالك عند فلان، قد أعطيته إياه، معه قد صرف لك، وإنما ستستلمه بعد إكمال العمل كل الأيام، المال مرصود وأجرة العمل. طيب، فهل يمكن تتخلف يوم عن العمل؟ كيف تتخلف؟ أجرة هذا اليوم مرصودة قبل أن أعمل، الأجرة قدها مطروح، قد صرفها صاحبها، هي عند فلان موجودة قبل أن أعمل، قبل أن أبدأ في العمل فالأجرة هي موجودة وقد صرفت. فلا يمكن أنك تتخلف. كيف أتخلف على عن العمل وأجرة العمل قد صرفت لي؟ ومعنى الله جل وعلا قد أعد لك ما أعد في جنته من النعيم العظيم ووعدك بالثواب الجزيل. نعم، وقد أرصد لك. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. تذهب إلى المسجد يعد لك في الجنة، أعد الله جل وعلا منزلا، أعد الله جل وعلا نزلا. النزل ما يقرب للضيف وما يهيأ له، كل ما غدا أو راح، كم تذهب كم تغدو وكم ترجع، وأنت كل ما غدوت وكل ما رجعت يعد ذلك النزل لك، يعد ذلك النزل لك في الجنة. فهل تتخلف عن الغدو والرواح؟ ما تتخلف عن الغدو والرواح، تغدو وتروح، تغدو وتروح، تذهب وترجع، ولا تمل. لماذا لا تمل؟ لأنك تعلم أن الغدو هناك نزل قد أعد مقابل هذا الغدو وهذا التحرك إلى هذا المكان. ما هو تروح وترجع أنت من غير فائدة، لا، ذهابك ورجوعك كل هذا محسوب. حتى إذا كنت تمشي خطواتك محسوبة، كل خطوة لها أجر، ما تخطو خطوة إلا تكتب لك حسنة وترفع لك درجة، تمحى عنك سيئة وتحط عنك خطيئة في الخطوة. وإن كنت تمشي على دراجة فكل عجلة الدراجة خطوة، كل ما دار التاير دار دورة كاملة هذه خطوة، وكذلك عجلة السيارة هذه خطوة، أنت تخطو برجلك. وإذا كنت على السيارة أو على الدراجة، عجلة الدراجة إذا دارت دورة كاملة هذه خطوة، كم يدور التاير من البيت إلى المسجد، كم دورات، هذه كلها حسنات. ولذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمشي إلى المسجد ويرجع، يمشي يذهب إلى المسجد ماشيا ويرجع ماشيا، فقال له اتخذت حمارا، لماذا لا تشتري حمارا تركبه تروح فيه وترجع، تروح في الحمار وترجع في الحمار؟ قال إني أحتسب ذهابي وإيابي، يعني ماشيا أحتسب ذلك. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال لهم أخبروه أن الله أعطاه ذلك كله وأعطاه ما أراد وما احتسب. جاء في بعض الروايات أنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل له أنطاك الله ذلك، أنطاك الله ذلك بلغة أهل اليمن، اليمن الأعلى، يقول أنطاك يعني أعطاك، أنطيت وكذا، أو لعل في بعض المناطق كذلك حتى في الجنوب. وقيل أن الرجل كان من أهل اليمن. فالشاهد من هذا أن الإنسان يحتسب، أنت إذا احتسبت صرت على جد واجتهاد ونشاط. ولذلك كان يقول بعض الصحابة إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. كيف أحتسب نومتي؟ كيف أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي؟ يعني هو لما ينام الآن، لما يقوم الليل يريد ماذا؟ يحتسب الأجر، يريد الأجر والثواب من الله عز وجل. كذلك قال أنا أحتسب النوم، النوم الذي أنامه كذلك أحتسب، يريد الثواب من الله جل وعلا في هذا النوم. لماذا؟ ليكون عونا له على القيام، فهو ينام ليكون النوم له عونا على القيام. فإذا ما في شيء إلا ويحتسبونه، إيش باقي؟ حتى أكلهم وشربهم كل شيء يحتسبونه. وأنت تقول أنا أحتسب أكلي وشربي، احتسب الأكل والشرب، ما هو فقط لأجل أن تشبع ولأجل أن تتلذذ بالمشروبات والمأكولات، لا، احتسب أكلك واحتسب شربك واحتسب جلوسك واحتسب كلامك مع أخيك، كل شيء احتسبه، احتسب كل شيء لله سبحانه وتعالى، حتى كلامك مع أخيك احتسب أنه لأجل تطيب خاطره، لأجل الأنس، لأجل كذا، لأجل كذا. فإذا صار الإنسان يحتسب كل شيء، هذا يجعله يجد ويجتهد في العمل، لأنه يحتسب، ما يعمل عمل هكذا من غير استحضار، لا، فهو دائما على احتساب. فلما كان كذلك صار على استمرار للطاعة ولا يتخلف عن العمل. وهكذا الذي أيقن بالمعاد فإنه يحتسب كل شيء، لذلك المعاد، لذلك المعاد الذي سيعود فيه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأنه قد علم أنه مطلوب غدا بين يدي الله جل وعلا. فإذا كان مثلا مطلوبا بين يدي بعض الملوك، ملوك الدنيا، قال والله غدا أنت مطلوب عند الملك الفلاني، أنت غدا مطلوب، جاءه ورقة وجاءه أمر غدا ساعة فلانية أنت مطلوب عند الملك الفلاني، إيش يفعل؟ من حين تصل الورقة ويصل هذا الأمر، الإنسان الشخص ما هو مع الناس خلاص، لا مع أهله ولا مع ولده ولا حول طعام ولا شراب، الآن هو هذا يفكرها في هذا اللقاء مع هذا الملك، هذا ملك ما هو أي شخص آخر، ملك تجد خلاص يفكر مشغول البال، مشغول البال، ويكلمه الشخص وما هو معه، ما وين فلان، ما لك يا فلان سارح وما سارح، الآن هنا عنده بكرة ساعة كذا مع الملك من ملك الدنيا، الله المستعان، يتغدى قال ما في نفس الغداء، لا ما في نفس الغداء، ما في نفس هناك مشغول، طيب كذا ما هو حول أحد. طيب أنت يا عبد الله مطلوب غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، قد جاءتك الرسائل وجاءتك الأوراق وجاءتك الأوامر، كم الأوامر في كتاب الله عز وجل التي تأمرك بالاستعداد لذلك اليوم الذي تقف فيه بين يدي الله، كم الأحاديث الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تأمرك وتدعوك إلى هذا اللقاء بالله جل وعلا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا فملاقي، ستلاقي الله عز وجل، أنت ملاقي، والمعنى استعد، أنت مطلوب، أنت مطلوب بين يدي الله عز وجل، كلنا عندنا هذه الأوامر من رب العالمين جل وعلا، طلب فيها جل وعلا، طلبنا فيها جل وعلا لهذا اللقاء. طيب لماذا نحن غير مشغولين بهذا؟ لماذا نحن على غفلة؟ وهذا وقوف بين يدي ملك الملوك، وقوف بين يدي ملك الملوك، وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب وكيف الناس على غفلة من هذا الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ وإذا قيل غدا مع الملك الفلاني ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر يحسب الساعات، الشهر يمر عليه مثل السنين، هو لأجل ما يدري اليوم هذا الذي سيأتي هو متحمل به، لكن الوقوف بين يدي الله عز وجل أنت مطلوب غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكيف أنت على غفلة، وكيف أنت على إعراض، وكيف أنت على له، وكيف على لعب؟ ومعناه أنك انتبه، تنتبه لنفسك وتستعد لهذا الوقوف وتحاسب نفسك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وذكر رحمه تعالى قال فلذلك لا يتذكر موقف بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته، يعني استعداده لذلك. فقال رحمه تعالى هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق، يعني أنهم على هذا الحال، فاجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، أي لا يجتمع يقين بمعاد مع تخلف عن العمل. طيب التخلف عن العمل ما هي أسبابه؟ لماذا يتخلف كثير من الناس عن العمل؟ هل لهذا أسباب أم لا؟ ذكر رحمه تعالى أن التخلف عن العمل له عدة أسباب. الإنسان ما يتخلف عن الأعمال الصالحة ولا يعرض عن امتثال الأوامر إلا لأسباب. من هذه الأسباب ذكر رحمه تعالى ضعف العلم ونقصان اليقين. ضعف العلم، الجهل، أكثر الناس يتخلفون ويعرضون ويقعون في الذنوب والمعاصي لأنهم على جهل، جهلوا بحقيقة الأمر وأن الأمر فيه حساب وأن الأمر فيه كذلك سؤال ومواقف عظيمة، سؤال في القبر، سؤال يوم القيامة، لكن الجهل. أعرضوا عن العلم، أعرضوا عن العلم فجهلوا حقيقة هذه الأشياء، فكيف يعملون؟ كيف يعمل من جهل حقيقة الأمر؟ كيف يعمل من جهل ثواب هذه الأعمال؟ إنسان ما يدري بثواب هذا العمل وقيمة هذا العمل ومنزلة هذا العمل ومكانة هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى، جهل هذا فكيف يأتي به؟ لكن لو علم قيمة هذا العمل عند الله عز وجل ومقام هذا العمل والثواب المعد الذي عده الله جل وعلا لهذا العمل، فهذا بهذا العلم لا يتخلف عن العمل، لا يتخلف عن العمل إلا الجاهل. أما من عنده علم بوعد الله وما عد الله فهذا يسارع في العمل. فتخلف كثير من الناس عن العمل وعن أداء الفرائض وامتثال الأوامر واجتناب النواهي سببه الجهل بثواب من أدى فرائض الله ومن امتثل أوامره واجتنب نواهيه. ولذلك أمر العلم أمر عظيم، أمر عظيم على الإنسان أن يتعلم، فالعلم يدفعه إلى العمل والجهل يدفعه إلى الكسل وعدم العمل. من علم عمل، من علم عمل، ومن جهل كسل، كسلان، كيف يعمل وكسل، جاهل وجاهل، ما دام انه جاهل ما سيعمل، جاهل جاهل كسلان. لكن الذي عنده علم يعمل. فلا ترضى بالجهل، قد هيئوك لأمر قد لو فطنت له فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل، فأنت مهيئ لأمر عظيم، ما هو لأجل، ما أنت مهيئ مثل البهائم التي يرعى بها، لا، أنت مهيئ لأن ترعى أمة وأن ترعى رعية تكون مسؤولا عنها، أولاد وزوجة وحقوق، وكيف تؤدي الحقوق وأنت جاهل؟ كيف تؤدي حق زوجتك وأنت جاهل؟ كيف تؤدي حق أولادك وأنت جاهل؟ كيف تؤدي حق أرحامك وأنت جاهل؟ كيف تؤدي حق جيرانك وأنت جاهل؟ ما يمكن، تضيع الحقوق، وأعظم الحقوق التي ستضيعها حق الله جل وعلا، لأنك جهلت حقه. لو علمت حقه لا أتيت به. فالحذر، الحذر من الجهل، دواء الجهل العلم، والجهل داء قاتل كما قال ابن القيم رحمه تعالى، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. العلم بالله بأسمائه حقوقه وأوصافه جل وعلا، العلم بالأمر والنهي بالحلال والحرام حتى تعلم أن هذا حلال فتفعله وتعلم أن هذا حرام فتتركه. أما إذا أنت جاهل تفعل الحرام وتترك الحلال وتقع في الحرام وتبتعد عن الحلال، والله المستعان. ومن الأسباب التي ذكرها رحمه وتعالى كما سمعنا ضعف اليقين ونقص اليقين، نقص اليقين. إذا نقص يقين الشخص نعم فإنه يضعف عن العمل بمقدار نقصان اليقين يكون نقصان العمل، الأمر مرتبط، نقصان العمل بنقصان اليقين، فإذا ازداد اليقين ازداد العمل، وإذا نقص اليقين نقص العمل. وهذا مجرب. لماذا أنت تجد نفسك في بعض الأحيان مسارعا وقويا، قوي يقينك، النسبة ارتفعت، الإيمان قوي، يعني الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويشتد، ما هو يبقى على نسبة واحدة، لا، يطلع وينزل، يطلع وينزل. فأنت إذا طلع عندك الإيمان معناه قوي عندك اليقين، أكثرت من العمل، حرص على قراءة القرآن، حرص على كذا وكذا 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 من العمل، ضعف اليقين نقص عندك العمل. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من أئمة الموحدين، إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، ومع هذا يسأل ربه جل وعلا أن يزيد يقينه، أن يزيد يقينه. ماذا فعل؟ طلب من الله جل وعلا أن يريه كيف يحيي الموتى. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن قلبه ويعظم يقينه، مع أنه على يقين عظيم، ومع هذا يطلب من الله عز وجل أن يجعل يقينه عظيما. ماذا طلب؟ ما هو أي طلب؟ ما طلب أي طلب، طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، ماذا الجواب من الله جل وعلا؟ يعني هذا الطلب يدل على ماذا؟ يعني ما في يقين؟ يقين موجود. قال أولم تؤمن، يعني ما في يقين، ما في إيمان، لا، اليقين موجود عند إبراهيم الخليل عليه الصلاة. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طيب من نحن إذا هذا الخليل إبراهيم يطلب من الله عز وجل هذا الطلب لكي يطمئن قلبه، ونحن من؟ كيف نحن ما نطلب من الله عز وجل يجعل أمورا لتطمئن قلوبنا؟ ومن نحن ونرى أنفسنا ما قد بلغنا قمم الجبال؟ لا، لسان يدعو الله عز وجل أن يعظم اليقين في قلبه وأن يريه من آياته جل وعلا في ملكوته ما يكون سببا لزيادة يقينه وقوة يقينه. إذا كان إبراهيم هو الذي يطلب هذا فمن نحن؟ قال بلى ولكن ليطمئن. فأراه الله جل وعلا كيف ذلك، وأمره بين يأخذ أربعة طيور إلى آخر ذلك، ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.